كمن ينبت الحب تحت الثرى ويخرج منه الجنى والغصون، ومن يرسل الشمس كل صباح يلامس وهج ظيام العيون، ألا إنه الله جل علا إذا قال للشيء كن فيكون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم، هنا مشهد في آخر سورة الواقعة، مشهد سكرات الموت، مشهد ساعة الصفر، سمى عند الأدباء المتأخرين ساعة الصفر، ساعة اليقين، يوم يحضر الموت الإنسان تلك الساعة، يذعن المتكبر ويضعف القوي ويفتكر الغني. هي الحقيقة، يتجرد الإنسان من الإطراء ومن الكبر ومن العجب، لأنه أصبح مستسلما ضعيفا في ساعة الصدق وساعة الصراحة، وهي ساعة الموت. يقول فهلا إذا بلغت أرواحكم الحلقوم عند الحنجرة تستطيعون أنتم تمنعون الموت؟ من الذي كتب الموت إلا الله سبحانه وتعالى؟ إنكم سوف تموتون، ودليل على بشريتكم والله لا يموت، ودليل على أنه الإله الواحد الباقي بعد فناء خلقه، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. والناس يشاهدون الموت، المخاطبون حتى قبل الإسلام يرون آباءهم وأجدادهم يموتون، الملوك، الأغنياء، التجار، العلماء، الكبار، الصغار، كل كتب، كل ابن أنثى وإن طالت منيته يوما على آلة حدباء محموله، وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، البقاء لله وحده. واعلم أنك مهما لمعت وسطعت وجمعت وأخذت وأعطيت، فإنك سوف تأتيك هذه السكرة وهذه السكتة والوقفة على ساكن لتنتهي حياتك، فترقب. وأنتم حينئذ تنظرون، يقول أنتم حول الميت تنظرون لا تفعلون شيئا، يجتمع الأصدقاء والأحباب والآباء والأبناء عند الميت، والله ما يدفعون عنه ثانية واحدة الموت الذي كتبه سبحانه وتعالى. حتى الأطباء يحار طبهم، العقاقير ما تنفع، الأدوية، العلاج، لأنه انتهى عمر، وصل إلى الحد، ينتقل للآخرة. ابن سينا في أخباره كان طبيبا عالميا، هو من أشهر الأطباء، والكتاب القانون في الطب ولو كتاب الشفاء، حتى يقول أحد السلف قرأت كتاب الشفاء فأمرضني، لأنه فيه شبه مع الطب. هو ابن سينا، ترى عنده ابن سينا عنده شوية نص لفة، عنده حركات رسكم، لأنه هو ما أخذ علمه من الكتاب والسنة مباشرة، عنده فلسفة وعنده أمور في على مذهب إسماعيلي والباطنية في بعض المسائل، وذكرها ابن تيمية وتكلم عنها، وذكرها الغزالي حجة الإسلام في كتاب تهافت الفلاسفة. الشاهد أنه كان طبيبا عالميا، وهو يعالج من القولون، مرض القولون، عنده عقاقير له من أوراق الشجر ومحلول، وهو من كان يعالج الملوك في العراق. فمن الكبر، يسمى القولون عندهم يعني القولون، فمن الكبر يقول لو مرض الجن من مرض القولون أنا أعالجهم وداويهم، يقول تعالوا بالجن حتى ما يكفي الإنس. فابتلاه الله بمرض القولون، هو عمره 53 سنة، فأخذ يتلوى على الفراش، يأخذ العقاقير ما نفع، يأخذ المحلول ما نفع، ودخل عليه الأطباء قالوا مرضك في القولنج، فين طبك؟ قال الطبيب الأكبر قتل الطبيب الأصغر، يعني الله عز وجل، يقول خلاص انتهى، يقول كتب الطبيب الأكبر أن الطبيب الأصغر يموت. فلما مات قال أحد الشعراء مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء وباعه ومن اشترى، كلهم سوف يموتون، الطبيب والصيدلي وعالم النفس والمريض والمعالج وصارف العلاج، كلهم سوف ينتهون، والبقاء للواحد الواحد الأحد جل في علاه لا إله إلا هو. ولذلك يدل على تفاهة الدنيا وحقارة الدنيا أنك يوما ما سوف تموت. يقول أحد السلف فلتترك لك ذكرا جميلا بعد الموت، أنت فقط ترى كلمة حلوة والعياذ بالله أو كلمة سيئة، أنت نغمة في الحياة، أنت ذرة، أتيت مرة واحدة، العمر مرة مو مرتين، فإما أن تجعله في طاعة وفي حسن خلق وفي خير، وإلا فلا يأتي عمر ثاني. أنت مرت بالحياة، مر بها أبو بكر وعمر، ومر بها فرعون وقارون، فانظر هذا الذكر وهذا الذكر. حتى إبراهيم عليه السلام يريد مجدا من الثناء والدعاء بعد موته، يقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين، حتى يقول ابن الوردي وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى بعد الموت بسيرتك الجميلة وآثارك الطيبة. وقال المتنبي: ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته وفضول العيش أشغاله. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الله بعلمه وقدرته وكلاءته سبحانه وتعالى وقدرته وقوته أقرب من الحضور لكنهم ما يبصرون. وقال بعض العلم: والملائكة أقرب وهم من عند الله من جند الله، فهم الذين يستلون الروح إن كان من المؤمنين فملائكة الرحمة، وإن كان أعوذ بالله من الكافرين المنافقين فملائكة العذاب. فالملائكة من عند الله، أولا الملائكة الأبرار الكرام ملائكة الرحمة يبشرون المؤمن، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فيتهلل وجه المؤمن ويرتاح. ما من مؤمن إلا يبشر قبل أن يموت، يعني قبل السكرات، أنه من أهل الخير، فتجده يتهلل وجهه. وعن ذكر الذهبي المبارك عبد الله رحمه الله العالم الرباني عبد الله المبارك الزاهد الورع العالم المجاهد، لما تتب سكرات الموت تهلل وجهه وتبسم وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. والقصص في ذلك كثيرة في الأخبار، يجدها الناس ويسمعونها. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إن قدرة الله في إحضار الملائكة وفي خلق الملائكة قدرة عظيمة لا يستطيع البشر أن يروها أو أنهم يكتشفوها. نحن الآن نعجز عن أمور في حياة الآن، نعجز كيف تصل إلينا الصورة الآن أو تصل أصواتنا أو يعني تنتقل قدراتنا أو تفكيرنا. نحن نعجز في أنفسنا، كيف نفكر، كيف نستدعي الحديث. يحدثنا أحد الأطباء العالميين يقول إن في هناك مليارات المعلومات في الذهن، هذا الذهن الصغير الخلايا، بقدرة قادر إذا أردت أنت معلومة ولو قبل 30 سنة فقط بإشارة من دماغك تأتي لمعة من الجهاز العصبي وإشارة إلى تلك الملف في الخلية فيحضرها مباشرة وتخرج على طرف لسانك. أنت أمامي الآن ولا تدري ماذا أسألك عنه، لكني لو سألتك عن معلومة قبل 30 سنة سوف تحضرها في أقل من ثانية وسوف تتكلم عنها. أنت لا تدري ماذا أسألك، لكن لو قلت لك متى ولدت تقول عام 1980. فهذه المعلومة أنت أحضرتها لأن الله سبحانه وتعالى قدرك على أن تحضرها. وهكذا عندك مليارات المعلومات هي في ذهنك. فقضية أن خلق الله سبحانه وتعالى فوق ما يصفه الواصفون، ومنها الملائكة لا نراهم وقد يرون من كرامات الأولياء كما راهم سعد بن أبي وقاص وغيره من الصحابة. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فهلا إذا كنتم قادرين وإن كنتم صادقين في كلامكم وإن كنتم على يقين من قولكم وعندكم قدرة على ما زعمتم، فارجعوا الروح ولا وردوا الحياة لهذا الميت الذي أمامكم. إن كنتم أنتم حضور في هذا المشهد وإن كنتم عندكم قدرة وأنتم على يقين من قوتكم ومن قدرتكم وأنكم غير مهزومين ولا مقهورين، فأرجعوا الروح إن كنتم صادقين عندكم قدرة غير قدرة الله عز وجل، أو لكم إله غير الله سبحانه وتعالى، أو أن قدرتكم تنازع قدرة الله عز وجل. لكن هيهات، أنتم كاذبون واهمون. القدرة له وحده سبحانه وتعالى والمجد له وحده. الآن تقسيم الأصناف الثلاثة عند سكرات الموت: فأما إن كان من المقربين وهم السابقون الذين وردوا في أول السورة، فإن كان منهم هذا الصف وكان سابق بالخيرات ومن المحسنين في أعمالهم والدرجة الأولى، فروح وريحان وجنة نعيم، فأمن ونسيم رضا ورخاء ورحمة وفوز وريحان وجنة نعيم. قالوا: كلما لذ وكلما يعني طاب ريحه وزكى فله ذلك. ويقول العرب تقول فروح وريحان، يعني كلمة تبريك، فوز ونجاح، فلاح وهداية، طيب ومعاد. هذا من المعاني، ولكن معاني القرآن أقرب أنها الروح من الله سبحانه وتعالى، التأييد والفرج والفرح والسرور والغبطة، كلا الأقوال وردت. وريحان وهو من جنات النعيم، وهو كل شجر طيب الرائحة في جنات النعيم، وجنات نعيم، فروح وريحان وجنة نعيم، هناك جنات نعيم، يعني أن الجنات تنتظره ومرده إلى الجنات، وأنه في أحسن مهاد من حيث المعنى روح، ومن حيث الرائحة ريحان، ومن حيث السكنة جنات النعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين درجة أقل وهم المقتصدون في أعمالهم، يؤدون الطاعات الواجبات ويتركون المحرمات، لكن قد يأتي منهم كما يقول بعض العلماء مكروهات، وقد يتركون المندوبات أو المستحبات، فسلام لك من أصحاب اليمين، ناجح وفائز وسلامة لك وأمن، لأنك من أصحاب اليمين لا عذاب عليك ولا غضب ينالك، فأنت ناجي والحمد لله. أما ذولاك السابقون، السابقون سابقون الخيرات في الدنيا، سبقوا إلى الدرجات في الآخرة. وأما إن كان من المكذبين الضالين، هذا أصحاب الشمال عاذنا الله من ذلك، كذبوا بالرسالة، كذبوا بالوحي، كذبوا بالدين، وظلوا عن منهج الله وانحرفوا عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل من حميم، أول ما ينزلون يعني مثل الغداء أو الوجبة الأولى أو المقبلات لهم من ماء يقطع الأمعاء يصب على رؤوسهم ويشربونه بالغصب شرب الهيم، وتصلية جحيم، تشوي وجوههم وتشوي جنوبهم وتحرقهم إحراقا أعاذنا الله من ذلك، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا ما سمعتموه من سكرات الموت، من تحدي الناس أن يعيدوا الروح، من أقسام الناس إلى ثلاثة أقسام، الأبرار المقربون السابقون في هذا النعيم العظيم الذي هو الدرجة الأولى، أصحاب اليمين سلام لهم وعهد من الله لا يمسهم عذاب، أما المكذبون الضالون ففي نار جهنم خالدون مخلدون فيها عذن الله. قسم الناس في أول السورة بطاعتهم وأعمالهم، ثم قسموا عند سكرات الموت، ويأتي التقسيم على أساليب مختلفة، مرة هنا فأما إن كان مقربين، هناك السابقون السابقون، والمقربون هم السابقون، وسمي هناك أهل الميمنة أصحاب الميمنة، وهنا سموا وأما إن كان من أصحاب اليمين، وهناك أصحاب المشأمة، وسموا هنا المكذبون الضالون. إنها بلاغة القرآن، يعني ألفاظ حاضرة وفي كل سياق يختار الله من اللفظ الأنسب والأجمل والأحسن والأجل، وهذا ذكر مثل عبد القاهر الجرجاني ومثل الزمخشري، ولعله يأتي لها بحث إن شاء الله. إن هذا له حق اليقين، والله إن الذي ورد في هذه السورة في القرآن إنه حق اليقين، هناك عين اليقين وحق اليقين ووعد اليقين، و هنا حق اليقين أي عين الصواب الذي لا ريبة فيه. وأما اليقين فهو أعظم الصدق وأجله، وهو الذي لا شك فيه ولا وهم تماما، فالله يقسم سبحانه وتعالى أو يحمل مع القسم إن هذا القرآن وهذا المعاني التي وردت في هذه السورة وفي غيرها من القرآن أنه لا شك فيه ولا ريبة، فسبح باسم ربك العظيم. فيا أيها الإنسان، يا أيها المسلم المؤمن، حينما تقرأ هذه وتشاهد عظمة الله فسبح باسم ربك العظيم. ودائما التسبيح يأتي عند ذكر عظمة الله في الآفاق وفي الأنفس، في الخلق، في الرزق، في الإبداع، في الصنع، يأتي بالتسبيح. يأتي أحيانا عند المعجزات والكرامات الكبرى، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام. يأتي عند ما تأتي شبهة أو إراد شبهة خطأ، مثل أعوذ بالله نسبة الشريك لله أو الولد أو الصاحبة أو النديد، أو ينسبون الله ويصفون الله بغير ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والتسبيح هذا هو الحق المشروع، وهو القيمة التي يملكها الإنسان المؤمن يتقدم بها إلى الله وهو يشاهد عظمته في الكون. ليس هناك أجمل عبارة إذا رأيت عظمة الله في الكون، في النجوم، في القمر، في الشمس، في الجبال، في الوهاد، في الأنهار، في البحار، في المحيطات، في الأشجار، في الأزهار، في الثمار، في الأنوار، في الماء، في السناء، في الظلماء، في الأرض، في السماء، إلا أن تقول سبحان الله. ولهذا في بعض البرامج الكون يسبح، وقصائد موجودة لكبار الشعراء الكون يسبح. وقد رأيت أنا مثل غيري نرتحل في الطائرة 10 ساعات على المحيط الماء أزرق والبدر والقمر فوقنا، الليل سادر والصمت هائل، والبشرية يعني في وضع مستكين في الأرض مهما بلغت قوتهم، والعظمة لله، وتجد هذا الكون يسبح الله سبحانه وتعالى، ومن شيء إلا يسبح بحمده. هذه الكلمة يسبحها المسلم فيقول سبحان الله بحمده. وهذه العبارة قد يترجمها الهدهد والنملة والنحلة والثعبان والبقرة والجمل والذئب والثعلب، وإن كل من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كل على طريقته، إلا صنف وهم الكفار والمنافقون. كل شيء في الحياة مأنوس متجه إلى تعظيم الباري سبحانه وتعالى، يسبح ربه سبحانه وتعالى ويتجه إليه، ويعني يكرر ويسبح. حتى قرأت في سورة يوسف عليه السلام أنه لما ألقي في الجب سمع ضفدع تنقنق، هذا في سيرته، ونحن أمرنا أن نحدث عن بني إسرائيل، فسكت، فأوحى الله إليه يا يوسف تسبح الضفدع وأنت لا تسبح، فبدأ يسبح من تلك الليلة. ويقول موسى وهارون لربهم سبحانه وتعالى كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، يطلب موسى أن الله يساعده بهارون يكون معاونا له وزيرا، حتى يعني لأن بعضهم يذكر بعض، يقول ولا تنيا في ذكري، لأن الرجل الصالح يذكر الآخر، فيقول كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، فجعل استسبيح شيء لعظمته، لأنه أكثر الكلام وأكثر ما ينبغي أن يتداول. قد أدركنا بعض العلماء إذا غضب أحد قال سبح سبح، لأنك إذا سبحت غشيتك السكينة، تذكرت عظمة الله سبحانه وتعالى. أجمل مفردة تقولها وأنشودة جميلة بريئة طاهرة ونغمة محلقة رائعة بديعة، إذا رأيت شيء في الكون، إذا رأيت كوكبا ينهد ونجما يلمع وشمسا تسطع وقمرا يبهر، ورأيت غابات يعني جميلة متسقة، ورأيت الماء يتصبب في شلالات هائلة، ورأيت عظمة الله في البرق والرعد، فما لك إلا تقول سبحان الله سبحان الله بحمده. سبح الرعد من خيفته، والملائكة يسبحون، تسبح الكائنات، ما لك إلا أن تسبح أمام البراكين والزلازل وأمام التغيرات المناخية والتضاريس، لأن العظمة له سبحانه وتعالى. يقل ويضعف الإنسان وعظمة الناس، تجد تشاهد الجيوش والقصور والمواكب والهيلمان والسلطان، ولكنك إذا شاهدت عظمة الرحمن في هذا الكون في الزمان والمكان، قل سبحان الملك القدوس سبحانه وتعالى. ولذلك سبح نفسه قبل أن يسبحه المسبحون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر التسبيح. أحد الصحابة يقول نمت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعته قد آوى إلى فراشه الهوي من الليل، يقول حتى مشى في الليل وعلى فراشه سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده. ويقول أحد الصالحين إني قد نمت قريب من ربيع بن خثيم فكأنه ملدوغ يتقلب على فراشه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. آخر ما ختم به البخاري كتاب الصحيح، ختم بحديث جليل عظيم شكر العلماء سعي البخاري رحمه الله في ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، تقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. حتى أهل الجنة يرفع عنهم الكلام من الدنيا والعبادات، ولا يصبح عندهم قربات، وليس عندهم صلوات في الجنة، ولا زكاة ولا حج كما سلف، ولكن يلهمون التسبيح فقط، التسبيح مثل ما يلهمون النفس، فمع أنفاسهم يجري سبحان الله سبحان الله بحمده. والملائكة يسبحون ربهم سبحانه وتعالى، حتى إن من تسبيحهم سبحان الملك القدوس، وبعضهم سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وبعض الأثار الملوك صفوف، صف يقول سبوح قدوس، صف يقول رب الملائكة والروح. ملائكة في سبع سماوات، في سماء ملائكة وقوف خاشعون يصلون لربهم، ملائكة ركوع في سماء لا يرفعون أبدا أبد الآبدين، ملائكة سجود لله لا يرفعون أبدا أبد الآبدين، ملائكة بأطراف العرش يسبحون، أحدهم يعني صنف منه وسبوح قدوس، والآخر رب الملائكة والروح. هذا خلقه سبحانه وتعالى في خلق الملائكة. يقول صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني أصبح لها صوت مثل صوت يعني القتب هذا أو الحمل أو الرحل على الجمل أو على الفرس، وحق لها أن تأط، ما فيها موطن أربع أصابع إلا ملك ساجد أو راكع، ممتلئة ملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومن تعظيم الله عز وجل أن تحول أنت نظرك إلى التفكر في قدرة الله عز وجل، لأنه بمناسبة فسبح باسم ربك العظيم، ينبغي علينا أن نغير من نظرتنا نحن إلى الأشياء، إلى النبت، إلى الجبل، إلى الوهد، إلى الغابية، إلى التل، إلى النهر، أن نحمل نظرية خلق الله وأنه المبدع سبحانه وتعالى، حين نجعل حتى زيارتنا تسبيح. كنا في المتوسط أذكر قال لنا شيخ جليل وأستاذ مربي، إذا خرجنا رحلة في الجبل يأتي يقول ما الذي خلق هذا؟ كيف خلقها سبحانه وتعالى؟ انظر لقدرته سبحانه وتعالى، كيف جعل ورقة هذه حمراء وهذه صفراء وهذه خضراء وهذه بيضاء؟ ويبقى هذه الدروس عالقة في أذهاننا إلى اليوم. نسينا مئات الدروس ومئات الأناشيد ومئات القصائد، لكن لما كان صادقا مخلصا وعادنا لعظمة الله ما نسيت أبدا، ويرتحل بنا في الجبال في الجنوب ويحدثنا، وأحيانا دموعه تسيل على خده، كان متقيا خائفا من الله عز وجل، يحدثنا ويربينا. فينبغي علينا أن نربي أنفسنا، وأقترح من إخواني من يخرج بأهله في نزهة برية أو بزملائه أن يجعل جزء من ذلك للتفكر. إذا خرجت في البر ورأيت الشجر والوهاد والصحراء، فعليك أن تسبح وأن تذكر الله. يحدثني الشيخ أحمد القطان من الكويت أنه خرج في الصومال عندنا في السعودية قبل 3 سنوات في البر، يقول نقوم في الليل والأرض كلها أزهار وحدائق غناء والقمر فوقنا والنجوم، قال إلى درجة أننا نبكي. سبحان الله، أنت ما أنا ذهبت إلى البر يعني وفي وقت الأزاهير وقت الربيع، وإذا الحدائق إذا البر كله حديقة غناء أزهار بيضاء وحمراء وخضراء يعني تتمايل مع النجوم في السماء، ثم تتفكر. فلو كان عندك يقين كنت بكيت من عظمة هذا المصور المبدع، لأن الله سبحانه وتعالى يعيدنا إلى السماء لنتفكر وإلى الأرض لنتفكر. يعني مطلوب منا نفكر في النجوم، فكر في الزهر، فكر من كل زوج بهيج، وفكر في بهجة السماء، ثم اختم ذلك سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
أفي الله شك ألا يبصرون عجائب آياته المنكرون، فمن ينبت الحب تحت الثرى ويخرج منه الجنى والغصون، ومن يرسل الشمس كل صباح يلامس وهج ضياها العيون، ألا إنه الله جل علا إذا قال للشيء كن فيكون.